أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
حدثينا واحكي عن أهل الوصايا يا رياح.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أخرج الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الرجال، ولكن ينتزع العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم، وفي رواية حتى إذا لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وهذا الحديث من تمام نبوءته صلى الله عليه وآله وسلم، ولا زال العلم يتناقص، سواء كان علم المسائل الفرعية أو الأصولية أو علم الورع، كل ما يتصل إلى العلم بسبب لا شك أنه في تناقص إلى قيام الساعة. فما كان عند السالفين من العلم هو أكثر بكثير جدا مما هو عند من جاء بعدهم، حتى وإن ادعى، كما سمعت من بعضهم يقول: عندنا الحاسب الآلي، ونستطيع بهذا الحاسب الآلي أن نعرف ما لم يخطر على بال السلف. هؤلاء لا يعرفون قيمة علم السلف، وأقصد بالعلم هو العلم الهادي إلى الله عز وجل، لا أقصد بقية العلوم الدنيوية مع أهميتها، وأنا لا أهمشها ولا يعني أصغر من حجمها، لكنني أتكلم في العلم الهادي أو العلم الذي يهدي إلى الله تبارك وتعالى. لا شك أن علم السالفين القدماء كان أكثر بكثير جدا من علم كل من جاء بعدهم، يعرف هذا من طالع سيرهم وعرف كل أخبارهم. في هذا الحديث يخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الناس لا بد لهم من رؤوس، وأن الله عز وجل لما خلق الخلق ركز في فطرهم أن يكون هناك رئيس ومرؤوس، أن يكون هناك سادة ورعاع، أن يكون هناك أئمة ومقلدة، هكذا ركز الله عز وجل في فطر الناس. ولذلك تجد الناس ينصاع بعضهم إلى بعض، هذا رئيس وهذا مرؤوس، وبينهما مسافة ترتبت على هذه المسافة أحكام. المرؤوس يعرف كيف يخاطب رئيسه، ولا يجد غضاضة أبدا أن يخاطبه بالألفاظ الفخمة. فعندنا رؤوس رأس، وعندنا مرؤوس. وجعل الله عز وجل الناس عالما وجاهلا، وألزم الجاهل أن يسأل العالم. قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وصار هذا قانونا، وحرم الله عز وجل الافتراء عليه، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. وحرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا أن يفترى عليه، فقال عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الإمام ابن حبان رحمه الله تكلم في مقدمة كتاب له يسمى كتاب المجروحين، المجروحين أي من ضعفاء الرواة، تكلم بخصوص هذا الحديث فقال كلاما معناه أن كل رجل ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كلاما لم يقله هو داخل شاء أم أبى في قوله عليه الصلاة والسلام: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. المتعمد يتبوأ مقعده من النار، والذي لا يميز صحيح الحديث من ضعيفه، ولا أقصد أنه يميز بنفسه لأن هذا علم مستقل، ولكن على الأقل لابد أن يقلد عالما في هذا. فالناس إما جاهل وإما عالم، الجاهل يسأل العالم. طيب، مع تأخر الزمان واستدارته كهيئته يوم خلق الله عز وجل السماوات والأرض، ومع موت العلماء الربانيين، قل أن يخلفهم بعدهم من هو مثلهم، ولو جاء مثلهم لجاء بعد سنين عجاف يتخبط الناس فيها، ويبرز فيهم من لا يعرف شيئا عما أنزل الله عز وجل على نبيه، ولا عما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاضي عبد الوهاب ابن نصر المالكي أحد أئمة المالكية وأحد أعيانهم ومقدميهم، توجع برغم أنه مات سنة 422، يعني مات في القرن الخامس الهجري، توجع من هذا الوضع، فقال في أبيات له: وكان شاعرا فحلا مثلما كان عالما خريتا، يقول: متى يصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، وإن ترفع الوضعاء يوما على الرفعاء من إحدى الرزايا، إذا استوت الأسافل والأعالي فقد طابت منادمة المنايا. يقول في هذه الأبيات قاضي عبد الوهاب المالكي: متى يصل العطاش إلى ارتواء، إذا استقت البحار من الركايا، الركية اللي هي البئر اللي هي قليلة الماء، البئر قليلة الماء، كيف يصل المرء إلى الارتواء إذا إن البحر نفسه احتاج إلى هذه الركية ليشرب منها، ومن يثني الأصاغر عن مراد، إذا جلس الأكابر في الزوايا، يعني ما تصدر جاهل قط إلا بسبب تغيب عالم عن موقعه. وهذا هو الذي نعاني نحن منه الآن، تصدر المشهد العلمي جماعة من الجهلاء لم يدرسوا قوانين العلم، ولم يعرفوا كيف صنفت الكتب، ولم يعرفوا مناهج الأئمة في تصنيف الكتب، فصاروا يقرؤون ويخبطون خبط عشواء ويركبون الظلماء. فالذي يتكلم مثلا في صحيح البخاري أو في صحيح مسلم أو في أي كتاب من كتب السنة لا يعرف كيف صنف العالم كتابه، وما هو الشرط الذي بنى كتابه عليه. هذا لابد من معرفته قبل أن يدخل المرء إلى الكتاب، وإلا ظلم الكتاب وظلم مؤلف الكتاب أيضا. هؤلاء كما قلت أفسدوا أذواق الناس، وليس عندهم فهم ولا ملكة. كلما رأوا حديثا تعارض مع حديث أو آية تعارضت مع حديث، على طول يبادر إلى رد الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه طبعا لا يستطيع أن يرد كلام الله عز وجل، إنما أسهل شيء أن يرد الحديث ويقول هذا معارض لهذا. لا، العلم هو معرفة الجمع بين النصوص التي ظاهرها التعارض، هو ده العلم. أسهل حاجة في الدنيا إنك أنت ترمي دليل من الدليلين، ده أسهل حاجة. يعني مثلا عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه، وتسمع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى أو كل نفس بما كسبت رهينة، ضيق العطن الذي لا يعرف كيف يتصرف في الروايات ولا يعرف قوانين أهل العلم، يقول لك ده تعارض. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، طب واحد مات وامرأة بتصرخ عليه، هو ذنبه إيه؟ كل نفس بما كسبت رهينة، طب الميت ده ذنبه إيه؟ يقول لك لا، الحديث غلط. وقد يقول الرجل الفاضل هذا الكلام، لكن أنا لا أتكلم عن غلطات الأفاضل، فإن لها محامل سوف أذكرها فيما بعد إن شاء الله، لكن أتكلم عن الجاهل، لا أتكلم عن بوادر الأفاضل، لأن هناك من الأفاضل من قد يرد كلاما لأنه لم يسمع الأحاديث الأخرى، زي مثلا ما حدث بين ابن عباس وبين أبي هريرة رضي الله عنهما فيما يتعلق بالوضوء مما مست النار. أبو هريرة فقيه عالم وحافظ الصحابة على الإطلاق، وابن عباس أيضا فقيه وحافظ، ومسند ابن عباس من أكبر المسانيد، العبادلة عموما مسانيدهم تعتبر من أكبر مسانيد الصحابة، العبادلة اللي هم عبد الله بن عباس، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عمر، وعبد الله بن عمرو بن العاص، دول مسانيدهم كثيرة، مع مسند مثلا عائشة رضي الله عنها، مع مسند أبي موسى الأشعري. طبعا أبو هريرة رضي الله عنه هو أكبر المسانيد جميعا. هذا عالم وهذا عالم، ومع ذلك جرت بينهما مناقشة في مسألة الوضوء مما مست النار. كان في أول الإسلام أكل شيء مسته النار من نواقض الوضوء، يعني تطبخ طبيخ وتأكل منه تتوضأ حتى لو لم تحدث، تشرب أي مشروب ساخن تتوضأ حتى ولو لم تحدث، ده كان من نواقض الوضوء في أول الإسلام، وأنا بقول في إيه؟ في أول الإسلام، ثم نسخ هذا بعد ذلك. فجرى بين هذين الصحابيين الجليلين مناظرة رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه. روى أبو هريرة في حضرة ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. فأول ابن عباس ما سمع هذا الكلام أنكره على أبي هريرة وقال يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم، الحميم اللي هو الماء الساخن، يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا؟ فقبض أبو هريرة حصى حتى ملأ كفه بها وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. ثم قال أبو هريرة لابن عباس يا ابن أخي إذا أتاك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. هو ده أدب الصحابة. قال له لا تعترض على المنقول بعقلك، ومش معنى ذلك أن ألغي عقلي، لأن بعض الناس فهم خطأ كلام السلف أنه لا عقل مع النقل، أن تأخذ النقل بلا عقل. من يقول هذا؟ إطلاقا ما قال بهذا قائل، بل العقل هو مناط التكليف والتشريع، والإنسان إذا لم يكن عاقلا لا يحل له أن يتكلم لا في دقيق ولا في جليل. لكن معنى كلامهم لا عقل مع النقل، لا يجوز لك أن تقيم علة أو أن تقيم مفهوما أو معنى يعارض نصا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني أضرب مثلا لذلك، مثلا يعني ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال خير صفوف النساء، خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. طيب في بعض العلماء قالوا إذا كان للنساء مسجد مستقل بعيدا عن الرجال يبقى خير صفوف النساء أولها زي الرجال، مع أن الحديث واضح، الحديث يقول إيه؟ خير صفوف الرجال أولها شرها آخرها، خلاص؟ وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، ده الكلام بتاع النبي عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال لو كان للنساء مسجد مستقل يبقى أصبحوا كالرجال تمام. طيب هل يجوز، أو قبل هذا السؤال، ما هو السبب الذي جعل هذا العالم يقول إذا كان للنساء مسجد مستقل فخير صفوف النساء أولها؟ قال لك عندنا علة، وهذا النص معلل أي له علة. يعني العلة إيه؟ قال لك إن زمان ما كانش فيه ساتر بين الرجال والنساء، وعندنا أدلة كثيرة على ذلك، منها مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر النساء لا ترفعن رؤوسكن قبل الرجال. ليه؟ قد يصادف أن رجلا يلبس بردة مفتوقة من الخلف فقد تطلع المرأة على عورة الرجل، فقال للنساء أمهلن في رفع رؤوسكن قبل الرجال. ده يدل على إيه؟ على إن ما كانش فيه حاجز. وأيضا حديث عمر بن أبي سلمة قال ذهب أبي مع وفد من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فكان مما سمعوه منه عليه الصلاة والسلام يأم القوم أقرأهم لكتاب الله أو أكثرهم قرآنا، وكنت أكثر القوم قرآنا. كان عمر 6 سنوات، وكان هو أكثر واحد حافظ قرآن في قومه. فجابوه من الطريق بيلعب مع الأولاد وكده، قال فعلموني الركوع والسجود وصرت أؤمهم في الصلاة، فكنت إذا سجدت ظهرت عورتي، فقالت امرأة ألا تواروا عنا استقارئكم؟ قال فأتوني ببردة فما فرحت بعد الإسلام كفرحي بهذه البردة. بردة يعني قميص جديد. فقال هؤلاء العلماء إن خير صفوف الرجال النساء آخرها ليه؟ لأنهم بعاد عن الرجال، وشر صفوف النساء أولها لأنها قريبين من الرجال. دي هي العلة التي جعلت العالم يقول إن إذا كان للنساء مسجد مستقل يبقى خير صفوف النساء أولها كالرجال. طيب إحنا بنسأل بقى، نقول ومن الذي ادعى أن العلة هذه؟ ما هو النص ممكن يعلل بأكثر من علة. فإذا جينا مثلا للحديث اللي أنا كنت بتكلم فيه وأقول أنه يعلل بأكثر من علة، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، العالم ده قال لو مسجد مستقل يبقى بقى زي الرجال بالضبط. طب هو ليه سوى بين الرجال والنساء في هذا الموضع؟ قال لك علشان الحديثين اللي أنا قلتهم دول، إن أول صفوف النساء مع آخر صفوف الرجال ممكن واحدة تبص على واحد، ممكن واحد يبص على واحدة، فقال لك يبقى في الآخر أفضل. أنا بقول لماذا جعلنا هذه العلة هي العلة؟ طب في علة أخرى أقوى منها، ويظل النص كما هو، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام خير صفوف الرجال أولها وخير صفوف النساء آخرها. العلة ديت هي أن الأصل في المرأة أن تقر في بيتها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في مسجدها. وأنا عايز المرأة والأخوات ياخدوا بالهم من الهاء من الضمير في مسجدها. مسجدها يعني اللي جنبها على طول، مش المسجد البعيد، لا، خير من صلاتها في مسجدها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها. طب ايه الفرق بين البيت والحجرة؟ قال لك البيت ممكن يبقى الصالة، تفتح الباب تدخل على الصالة على طول، إنما الحجرة ما احتجر، شيء انت حجرته وقفلت عليه، اللي هي زي أي غرفة من الغرف. فيبقى المرأة إذا أرادت أن تصلي فتعمد إلى أكن مكان في بيتها فتصلي فيه. فلو هي صلت في أوضة النوم أفضل ما تصلي في الصالة أو تصلي في أوضة السفرة. يبقى إذن احتجاب المرأة، كلما احتجرت المرأة كلما كانت أقرب إلى ربها. وأنا بستغرب والله من الناس اللي هم عاملين يتكلموا عن اختلاط الرجال بالنساء وأنه لا شيء فيه أبدا. طب أنا هقول لك على حاجة ربما ما تخطرش على بال كثيرين. الفقهاء جميعهم قالوا يمنع أن تدفن المرأة مع الرجل، يمنع أن تدفن المرأة مع الرجل إلا إذا كان في حالة بقى قحط ومش لاقين مقابر ومضطرين نعمل حاجة زي كده. لكنهم منعوا أن تدفن امرأة مع رجل. طب واحد ميت وامرأة ميتة، لو اتحطوا الاثنين جنب بعض هيعملوا ايه؟ فلما يكون ده في الموت، في الموت امرأة لا تدفن مع رجل في الموت في قبر، أفيصح في عقل عاقل ان انا اجيب راجل وامرأة وخلهم طول النهار مع بعض ويبصوا لبعض ويشكوا مواجعهم لبعض؟ اه والله ده انا مراتي مش عارف متغيرة معالي ومن دول، تقول والله وانا جوزي كمان مش عارف متغير مش عارف ايه، خلاص نحط زيت على دينا وكل الفتن اللي حصل بسبب الاختلاط. سنة 96 نشرت جريدة الاهرام ان في 12,000 طفل ثمرت ما يسمونه بالزواج العرفي وهو زنا، اللي انتشر في الجامعات. 12,000 طفل لا يعرفون لهم اباء.
السنة اللي فاتت 120,000 طفل، والمحاكم فيها قضايا كثيرة، قضايا إثبات أنساب، حتى قال قائلهم لو واحدة ادعت على واحد أنه تزوجها تجيب أي مستند إن شاء الله يكون جواب غرامي، هو أرسله إليها في يوم الأيام عشان نثبت العلاقة الزوجية بين الولد والبنت. ده كله سببه إيه؟ سبب الاختلاط. إذا كانت المرأة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وهي تعبد ربها تبارك وتعالى يقال لها التمسي أغمض مكان في بيتك، هذا أفضل من أن تصلي في الصالة فضلا عن أن تصلي في المسجد. إذن المطلوب من المرأة أن تقلل من خروجها. طيب إذا كان الأمر كذلك فالمرأة لأجل أن تدرك الصف الأول في المسجد هتطلع بدري، هتاخد الصف الأول، الإمام خلص عايزة تنصرف هتبقى آخر واحدة هتطلع. يعني إذن هي أول امرأة جاءت المسجد مثلا في وقت مبكر وهي آخر من ينصرف من المسجد، وده مش مطلوب. مطلوب أن تقر المرأة في بيتها ولا تخرج إلا لضرورة. فنحن لو تصورنا بقى إن هذه العلة وهي أقوى من العلة الأولى، المرأة لما تكون هي في آخر الصفوف ده معناه إيه؟ معناه أنها خرجت في أخريات النساء وهي أول واحدة تخرج من المسجد، يبقى مدة بقائها خارج بيتها قليلة، وهي الخيرية جاي من هنا. إذا ضممت هذا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام وصلاتها في حجرتها خير من وصلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في بيتها، يبقى خير صفوف النساء آخرها. ليه؟ لأن المناسب أن الفترة قليلة. والعلماء يقولون لا يجوز أن يعلل النص بعلة تذهب به. إزاي يعني؟ هو أنا لما جيت عللت النص أو بعض العلماء الذين عللوا النص بقولهم إن أول صف للنساء بيكون أمامه مباشرة آخر صف للرجال، هم لما عملوا العلة دي واعتبروها علة مش ألغوا الفرق، ألغوا الخيرية الصفوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير رجال خير صفوف الرجال أولها، هم قالوا وخير صفوف النساء أولها برضو، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخير صفوف النساء آخرها، يبقى عطلوا النص ولا لا؟ أيوة تعطل النص. ليه؟ لأنهم نصبوا علة، العلة دي جارت على النص وألغته. لا، يشترط في العلة ألا تلغي النص، واللي يبقى أنت إيه اللي عملته؟ تبقى علة مهدرة. والعلة عندنا قسمان، العلة قسمان، علة مسبورة وعلة مسطورة. ها خلوا بالكم الكلام، علة مسبورة من السبر يعني تحتاج إلى فحص وتحتاج إلى تفكير، وعلة مسطورة يعني مكتوبة. العلة المسطورة أي التي ذكرت في النص، جاءت مسطورة مكتوبة، مثلا كقوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور. ما هي العلة؟ إنها تذكر بالآخرة. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. ليه نزورها؟ ليه؟ ما العلة في زيارتها؟ لأنها تذكر بالآخرة. يبقى كلمة لأنها تذكر بالآخرة علة إيه؟ مسطورة. مسطورة يعني إيه؟ يعني جاءت في النص. أما العلة المسبورة من السبر سين وباء وراء من السبر، فالعلة التي تحتاج إلى فحص، مش مذكورة في النص، فأنا بجتهد في أن أنا أطلع علة، ما علة هذا الحكم، لماذا شرع هذا الحكم، أو ما اجتهد وحاول أجيب علة مناسبة. فشرط العلة التي تأتي بالصبر، تأتي بالصبر يعني تأتي بالتفكير وإعمال العقل الذي هو في القلب والكلام ده، الشرط ألا تعود على النص بالإلغاء. إذا جبت علة تلغي النص يبقى العلة هي التي ينبغي أن تلغى. فأنا لما أجي أقول إن العلة نظر الرجال إلى النساء والنساء إلى الرجال، طيب إذا العلة دي زالت، زالت زال الفرق في النص، ما ينفعش أعتبرها علة. ده كله من باب الإيه؟ من باب الفهم في العلم.
إن القلب حائل.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.
يا رياح الخير جود.